أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على آل محمد.
قال: فإن فقد الأبوان فالحضانة لأبي الأب، يعني للجد من الأب. فإن عدم، يعني فقد الجد من الأب، قيل كانت الحضانة للأقارب. وترتب ترتيب الإرث، يعني حسب طبقات الإرث، نظرا إلى الآية، نظرا إلى الآية، آية الإرث. وفيه تردد، وقلنا أن التردد لتقدم حق الوصي على الأقارب، ولأن هذه الآية دالة على ماذا؟ على ترتيب طبقات الإرث حسب الاستحقاق، وأن الطبقة المتقدمة تحجب المتأخرة، ولا علاقة لها في المسألة. يتفرع على هذا القول أربعة فروع، على هذا القول، على القول بأنها الحضانة للأقارب، يتفرع ماذا؟ أربعة فروع. الفرع الأول، قال الشيخ يعني الطوسي رحمه الله: إذا اجتمعت أخت لأب وأخت لأم، يعني هذا الولد مات أبواه، مات أبواه، وكان عنده أخت من طرف الأب، أخته من طرف أبيه فقط، أما الأم فتختلف، وأخت أخرى من طرف الأم أما الأب فيختلف. واضح المسألة مو واضح؟ لا 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 لا، مو عم أخته، كلاهما أخته، ولكن الأخت الأولى، الأخت الأولى من طرف الأب فقط، يعني هذا الولد، خل أوضح.
بارك أمي، بارك أمي، هذا الولد اسمه علي، أبوه محمد، أمه زينب، واضح؟
نعم.
عنده أخت اسمها ماذا؟ اسمها هند، أبوها محمد، أمها لا ليست زينب، أمها نرجس. عنده أخت ثانية أمها نادية، أمها
نادية،
شو قال كده نادية؟ أمها زينب، بارك يمي، أمها زينب، أبوها، أبوها ليس محمد بل جواد، واضح؟ فهذه نادية أخته، أخته أخت علي من طرف أمه، وهند أخت علي من أي طرف؟ من طرف أبيه، واضح؟ فإلى من تكون حضانته؟ إلى من تكون حضانته؟ هل تكون لأخته من طرف الأب أم لأخته من طرف الأم؟ واضح؟ هذه هي المسألة التي طرحها الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف. يقول الشيخ: كانت الحضانة للأخت من الأب، المنسة لهند في المثال، كانت الحضانة للأخت من طرف الأب، لماذا؟ يقول: نظرا إلى كثرة النصيب في الإرث، نصيب الأخت من طرف الأب نصيبها الثلثان في الإرث، أما الأخت من طرف الأم فلها الثلث، لأنها تأخذ ماذا؟ حصة الأم، وأنا أخذ، فيكون ماذا؟ الأخت من طرف الأب لو اجتمعت عنده أختان، واحدة من طرف الأب والأخرى من طرف الأم، تأخذ التي من طرف الأب ثلثان، وتأخذ التي من طرف الأم ثلث، فهذا كهذا، لأنها تتقدم ماذا؟ وتأخذ نصيب أزيد من الإرث، فتكون الحضانة لها، هذا دليله. والمصنف يقول: الإشكال في أصل الاستحقاق، هما أصلا، أنا أقول، المصنف يقول: أنا أقول أنهما أصلا ليس لهما حق الحضانة، للتردد السابق، كلاهما لا حضانة لهم، لا يستحقان حضانة الولد، لا يستحقان حضانة الولد. لماذا لا يستحقان حضانة الولد؟ لأن الوصي، حضانة الوصي مقدمة على حضانة الأقارب،
لذلك يتردد في المسألة السابقة فيقول أنا أشكل في أصل الاستحقاق، أنا لا أبحث أنه من المقدم منهما، أخته من طرف أبي أو أخته من طرف أمه، هما أصلا لا يستحقان الحضانة، كلاهما لا يستحق الحضانة حتى نقول أن هذا هذه تتقدم على هذه أو تلك تتقدم على هذه. قوم في الترجيح هسه لو سلم المصنف أنهما أن أحدهما يستحق، لو سلم على مبنى المشهور، هل يرجح أحدهما على الأخرى؟ يعني هل يرجح أن تكون الحضانة للأخت من طرف الأب أم الحضانة للأخت من طرف الأم؟ يقول أيضا أتردد أن أرجح أحدهما، أيضا أتردد. لماذا يتردد المصنف؟ قال وفي الترجيح تردد ومنشأه تساويهما في الدرجة. يقول أن ترجيح أحدهما على الأخرى ترجيح بلا مرجح، لأنهما في طبقة واحدة، هما في طبقة الأخوان والأخوات، في الطبقة الثانية كلاهما سواء الأخت من طرف الأب أو الأخت من طرف الأم، كلاهما في طبقة واحدة وهي في الطبقة الثانية، فلماذا نرجح الأخت من طرف الأب؟ هذا ترجيح بلا مرجح لأنهما متساويان في الطبقة. ومنشأه أي منشأ التردد تساويهما، تساوي الأخت من طرف الأب والأخت من طرف الأم في الدرجة أي في الطبقة، في طبقة الإرث. وكذا قال الشيخ رحمه الله في أم الأم مع أم الأب. أوضح لك مثال، هذا علي مات أبواه وعنده أم جدته أم أبيه وجدته أم أمه، فلمن تكون الحضانة؟ لمن تكون الحضانة؟ الشيخ قال تكون لجدته أم أبيه لأنها ترث الثلثان، أتمنى علاقة بالثلثان وغيره، نصيبها نصيبها من الإرث أزيد أزيد
من أم الأم،
من أم الأم، وهذه نصيبها أقل، فتكون الحضانة لجدته أم أبيه. واضح؟ هذا هو الفرع الأول. قال وكذا قال وكذا قال رحمه الله يعني الشيخ الطوسي في أم الأم لو اجتمعت أم الأم مع أم الأب، يعني قال بتقديم أم الأب لأكثرية نصيبها. الفرع الثاني قال رحمه الله يعني الشيخ الطوسي في جدة وأخوات، جدة وأخوات، يعني نمسح هسه هاي جدة بقت سواء أم الأب أو أم الأم، وهنا أخوات، أخوات لعلي سواء من طرف أبي أو من طرف أمه، فلمن الحضانة تكون؟ واضح الآن كلام؟
نعم.
قال الجدة أولى، الجدة أولى، لماذا أولى؟ لأنها أم، الأمهات ولو وين علونا، فالأم المباشرة أم، وأم الأب أم، وأم الأم أم، وجدة الأب أم، وجدة الأم أم، وهكذا مهما صعدنا فهن أمهات، فالأم تكون مقدمة في الطبقة على الأخوات. واضح؟ هكذا علله. الفرع الثالث قال يعني الشيخ الطوسي إذا اجتمعت عمة وخالة، هذا المثال اللي توهمته من ساعة سيدنا، عمة وخالة عند هذا المولود عنده عمه وعنده خاله، فلمن تكون الحضانه؟ لمن سوا تكون الحضانه؟ قال هما
سواء.
بس انا اقول اخوهم سواء، خب من اللي تاخذ؟ كلاهما تريد الحضانه، ما حلينا المشكله، هم سواء صحيح لتساويهما في الطبقه، هم في طبقه واحده، ولكن لم نحل المشكله، عمته تريد حضانته وخالته تريد حضانته، خصوصا إذا كان إرث قوي، يعني عنده فلوس مال إرث قوية، هواي هو مو كان المفروض أن يحل المشكلة الشيخ يعني مثلا يقول أن يقرع بينهما يقرع مثلا قرعة لأنها لكل أمر مشكل. الفرع الرابع قال إذا حصل جماعة متساوون في الدرجة شوف هسه نعل إذا حصل جماعة متساوون في الدرجة كالعمة والخالة أقرع بينهم أقرع بينهم هذا كأنه حل للفرع الثالث. في الفرع الرابع حل للفرع الثالث يعني هذا الفرع الرابع متفرع عن ماذا متفرع عن الفرع الثالث. هذا يعني حظ أجيب سؤال يعني ما الحكم لو حصل جماعة متساوون في الدرجة كالعمة والخالة. ومن لواحق الحضانة ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا طلبت الأم للرضاع أجرة زائدة عن غيرها أجرة زائدة عن غيرها يعني المرضعات الأجانب طلبن 10,000 دينار لإرضاع هذا الولد 10,000 دينار في الشهر لإرضاع هذا الولد. الأم أمه طلبت 50,000 حتى ترضع ولدها في شهر فيجوز للأب أن يأخذه من أمه ويسلمه إلى تلك المرضعة الأجنبية. قب هنا تأتي مشكلة ذكرها الشيخ كرار أمس هل تسقط حضانة الأم؟ نحن قلنا أن الحضانة للأم في هذه الفترة سواء كان ذكرا أم أنثى سواء كان مولود ذكرا أم أنثى في مدة الرضاع الحضانة للأم. خب هو الآن حصلت مشكلة وهو أخذه ووضعه عند مرضعة أجنبية خب حضانة الأم أين صارت؟ هذا يعني أنه لا حضانة للأم. كيف قلنا أمس أنه الحضانة للأم في فترة الرضاع مع أننا جوزنا له أن يأخذه ويعطيه ماذا؟ ويعطيه لمرضعة أجنبية. قال وفي سقوط حضانة الأم تردد. طب ما هو منشئ التردد؟ أن الحضانة حق من حقوق الأم فترة الرضاع ومن لوازم الحضانة فيها الرضاع هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنها تريد أجرة أزيد أنها تريد أجرة أزيد وهذا يضر بحال الأب فمن ناحية هو حقها فلا بد أن نعطيها الولد مدة الرضاع ومن ناحية أخرى هي تريد أجرة أزيد وهذا يضر بحال الأب فيجوز للأب أن يأخذه. لذلك تردد المصنف ولكن السقوط أشبه سقوط حقها في الحضانة هو الأشبه بالقواعد. لماذا؟ أنها تريد أجرة أزيد هسه لو رايدة أجرة مساوية للمرضعة الأجنبية قلنا التزمنا بأنه لا بد أن يعطيها ابنها فترة الحضانة ويدفع لها أجرة المثل ولكنها تريد أجرة أزيد. المسألة الثانية من لواحق الحضانة إذا بلغ الولد رشيدا يعني صار يعرف مصالح الأمور من مفاسدها صار رشيدا بلغ وصار رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه لا ولاية للأب ولا للأم طبعا هي الأم أصلا ساقطة الولاية عنه ولكن على كل حال وكان الخيار إليه في الانضمام إلى من شاء يعني في حالة افتراق الأبوين هو مخير يذهب مع أبيه يذهب مع أمه ولا ولاية له هو بعد هو حر في نفسه. المسألة الثالثة إذا تزوجت يعني الأم بعد موت الأب تزوجت سقطت حضانتها عن الولد سقطت حضانتها عن الولد فإن طلقها زوجها الثاني الذي تزوجته بعد موت الزوج الأول طلقها طلاقا رجعيا فالحكم بسقوط حضانتها باق فالحكم باق أي حكم بسقوط الحضانة منها حتى وإن بانت منه حتى وإن بانت من زوجها الثاني بعد انتهاء العدة لأنه بعد انتهاء العدة تبين تكون كالبائن بحيث أنه لا يجوز له الرجوع إليها إلا بعقد جديد فحتى هذا القول الأول يقول حتى وإن بانت منه فتسقط حضانتها عن الولد. ولكن قيل لم ترجع حضانتها. والوجه الرجوع, والوجه الرجوع أنه لو بانت وإن بانت منه قيل لم ترجع حضانتها, هذا القول الأول. وإن بانت منه قيل لم ترجع حضانتها, يعني فالحكم باقٍ, هاي ماكو حتى بعد نقطة نقطة. وإن بانت منه يعني طلقها طلاقا بائنا أو انتهت عدتها فصارت كالبائن, قيل هذا القول الأول لم ترجع حضانتها, الحكم باقٍ, هذا القول الأول. القول الثاني هو للمصنف, قال الوجه الرجوع أنه ترجع حضانتها, يرجع لها الحق في الحضانة, في حضانة الولد. الأمر الخامس في النفقات, قال لا تجب النفقة إلا بأحد أسباب ثلاثة, احفظها. الأسباب الموجبة للنفقة ثلاثة, أولا الزوجية, ثالثا القرابة, عفوا ثانيا القرابة, ثالثا الملك, ثالثا الملك. احفظها يا حيدر عباس حتى لا تنظر مرة أخرى في ورقة سيد أبا ذر لو كنت حافظا لها. القول في نفقة الزوجة, القول في نفقة الزوجة والكلام في الشرط وفي قدر النفقة وفي اللواحق. في نفقة الزوجة ثلاث أبحاث, البحث الأول في الشرط, والبحث الثاني في قدر ومقدار النفقة, والبحث الثالث في اللواحق. والشرط اثنان, الشرط شرط وجوب, ما معنى الشرط؟ شرط وجوب النفقة على الزوج, هل هناك شروط لكي تجب النفقة على الزوج أم لا؟ نقول عندنا شرطان. الشرط الأول أن يكون الزوجة دائمية, أن يكون الزوج قد تزوج زوجته زواجا دائميا. أما في المنقطع فلا تجب النفقة على الزوجة إلا أن يشترط ذلك في متن العقد, وهذا بحث آخر. نحن والعقد, نحن ومتن العقد, نحن ومقتضى العقد. لو كان العقد دائميا فبمقتضى العقد تجب نفقة الزوجة على الزوج, هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني التمكين الكامل. شنو يعني التمكين الكامل؟ يعني أن المرأة تمكن نفسها تماما لزوجها, فتجيز له وتبيح له جميع الاستمتاعات, كل الاستمتاعات بجسمها وبغيره تبيحها له وتمكنه منها, لا تبيح البعض دون الآخر,
لا تكون ناشظة.
نعم, هسه هذا بعض النشوز, النشوز أعم من التمكين, التمكين بعض من النشوز, لو منعته تكون ناشزا نعم, ولكن النشوز يتحقق بالتمكين, بعدم التمكين ويتحقق بغيره, كما يتحقق بعدم التمكين يتحقق بالخروج بدون إذنه مثلا, يتحقق بذلك. التمكين الكامل, ما هو التمكين الكامل؟ هو التخلية بينها, يعني بين نفسها, بين نفس الزوجة
وبينه
وبين زوجها, أي أنها تسلم نفسها إليه كاملا بحيث لا تخص موضعا من جسمها ومن نفسها ولا تخص وقتا, فتسلم نفسها له وقتا وتمنعه في وقت آخر, يعني مثلا تسلم نفسها له بالليل وتمنعه في النهار أو بالعكس أو صباحا ومساء, لا مطلقا ودائما وأبدا تسلم لها له نفسها. فلو بذلت, يعني سلمت نفسها في زمان, هذا يتفرع على الشرط الثاني, في زمان مثلا مساء هي سلمت نفسها له, دون زمان صباحا أو نهارا لم تسلم نفسها له, أو سلمته نفسها في مكان بالبيت سلمت نفسها, بالسفر لم تسلم نفسها له, خذها وين راح سافر أو قعدوا في فندق ما قبلت تسلم نفسها, قالت له عيب أنا استحب الفندق متعلمة على بيتي, منعت نفسها عنه وين بالفندق, هذا أيضا ماذا؟ ما يجوز. أو مكان دون مكان آخر مما يسوق فيه الاستمتاع, ومو يجي بالشارع يقول مكنيني من نفسك, من حقها أن تمنعه, ويجي بحديقة عامة مثلا ويقول له مكنيني من نفسي، فمن من حقها أنه تمنعه. لا لا، في مكان يجوز يعني يسوغ يجوز أنه يتمكن منها.
الحدائق العامة؟
لا، الحدائق العامة ما يجوز. بالفندق مثلا، بالفندق مثلا هم مأجرين غرفة بالفندق، وقال شنو؟ قال مكنيني من نفسي، ما قبلت، قالت لا أنا استحي متعودة ببيتي، أو عند شنو عند بيت أهله مثلا، بيت أبي مثلا،
ليس بصحيح،
بيت أبي ما قبلت تمكنه. فإذا كان المكان الآخر يسوغ فيه التمكين ومنعته عن التمكين، هنا ماذا؟ يرتفع شرط النفقة، فترتفع النفقة، لا تجب النفقة عليه. أما لو كانت منعته من التمكين في مكان لا يسوغ فيه التمكين، مثل الحدائق العامة، مثل الطريق، طريق المارة، مثل المدارس، مثل ما شابه، بيت الأقارب مثلا، بيت أقاربها رايحين ضايفينها وقال مكنيننا، فهذا محرج، يعني أن لا تقع في الحرج والضرار. مما يسوغ فيه الاستمتاع، لم يحصل التمكين، هذا لم يحصل التمكين، هذا جواب دي، فلو جواب شرط، فلو بذلت نفسها في زمان دون زمان أو مكان دون مكان لم يحصل التمكين، لأننا نريد التمكين في كل زمان ومكان مما يسوغ فيه الاستمتاع. بالتالي إذا لم يحصل التمكين لم تجب النفقة، لأن التمكين شرط في وجوب النفقة، وإذا الشرط المشروط عدم عند عدم شرطه، وفي وجوب النفقة بمجرد العقد أو بشرط التمكين تردد، تردد القدر المتيقن أنه بالتمكين، لكن هل أنه ماذا؟ هل أن النفقة واجبة بمجرد أن يعقد عليها؟ يعني بمجرد أن يعقد الزوج على الزوجة تصير النفقة واجبة في حقه؟ قال لا، فيه تردد. منشأ التردد أنها بمجرد العقد صارت زوجة له، والزوجة تجب نفقتها على الزوج، هكذا نطقت الأدلة، وهكذا لسان الأدلة، وهكذا نطقت الروايات. ومن أنه ماذا؟ تزوجها بشرط التمكين، والشرط لم يتحقق بعد، والمشروط عدم عند عدم شرطه، لذلك تردد المصنف. أظهره، أظهر التردد بين الأصحاب وقوف الوجوب على التمكين، التمكين الكامل. لماذا؟ لأنه القدر المتيقن من وجوب النفقة، أن القدر المتيقن من وجوب النفقة هو أنه ماذا؟ هو أن النفقة تجب في حالة حصول التمكين التام. أما غيره، غير هذا القدر المتيقن، فهو مشكوك، فهو مشكوك، فنجري في حقه البراءة. نرجع لأصول العملية،
البراءة،
والأصل العملي الذي يجري هنا هو البراءة. ومن فروع التمكين أن لا تكون صغيرة، يعني دون التاسعة، دون سن التاسعة لا تكون صغيرة، صغيرة في السن، يعني يحرم مطء مثلها، التي يحرم مطء مثلها يمن هي دون التاسعة التي لم تبلغ 9 سنين هلالية، سواء كان زوجها كبيرا أو كان صغيرا، ولو أمكن الاستمتاع منها بما دون الوط، حتى يعني حتى لو أمكن الاستمتاع منها بما دون الوط، يعني بالتقبيل، بالنظر، باللمس إلى آخره، لأنه استمتاع نادر لا يرغب إليه في الغالب. أما لو كانت الزوجة كبيرة وزوجها صغيرا، قال الشيخ الطوسي لا نفقة لها، وفيه إشكال منشأه تحقق الشرط، تحقق شرط النفقة، وهو ماذا؟ وهو التمكين. هي صحيح كبيرة وهو صغير، ولكنها تمكنه من نفسها، فشرط النفقة وهو التمكين متحقق،
متوفر.
والعقد والشرط الأول أيضا متحقق، لأن العقد حسب الفرض ودائم، تحقق التمكين من طرفها وهو الشرط، والأشبه وجوب الإنفاق. ولو كانت الزوجة مريضة أو رتقاء، وقلنا سابقا ما معنى الرتقاء، يعني يوجد في
فرجه لحم زعاد،
نعم، يمنع من دخول
الرتق، رتق
الرتق أو الرتق
نفس الشيء، يعني مضى علينا،
يمنع من الوضوء،
من الدخول،
أو قرناء. قرناء شنو تعريفه؟
أي قرن،
إيه القرن ما تعرف القرن من يتذكر؟
التي في فرجها عظم.
عظم. في فرجها عظم يمنع من
نفس الشيء يعني.
لا. لكن ملحوم هذا فيه عظم ليس ملحوم لكن فيه عظم لكن فيه لحم هذا فيه عظم. لم تسقط النفقة ولو كانت مريضة أو رتقاء أو قرناء لم تسقط النفقة لماذا؟ لإمكان الاستمتاع بما دون الوطء قبلا فيجوز الاستمتاع بالتقبيل مثلا أو باللامس أو بالدبر مثلا إن أجزنا الدبر نكاح الدبر لأنه ماذا هو قيده المصنف هنا قيده قبلا هذا يعني بما أنه قال دون الوطء قبلا أنه يرضى بالوطء دبرا ولو على كراهة شديدة كما عبرت الروايات
ولو على مكان آخر
وظهور العذر فيه في الوطء قبلا ولو اتفق أن الزوج عظيم الآلة هذه سيد أبادر عليك شرحها إما أن تشرحها وإما أن نعبرها أنت اختار إما أن تجرح هذه العبارة وإما أن نعبر هذه العبارة فماذا تقول؟
الشرط بيد الأستاذ
ولو اتفق أن الزوجة عظيم الآلة إذن التلميح أبلغ من
التصريح
فأنتم ما دمتم تضحكون إذن أنتم تعرفون معنى العبارة وعليه فالمعنى واضح عندكم ولو اتفق الزوج عظيم الآلة وهي أي الزوجة ضعيفة بحيث أنها لا تتحمل آلة الرجل منع الزوج منع الزوج من وطئها يمنع من وطئها يمنع الحاكم الشرعي يقول له لا تطعها ولم تسقط نفقتها ولم تسقط النفقة وكانت كالرتقاء يعني حكمها كحكم الرتقاء ولو سافرت الزوجة بإذن الزوج لم تسقط نفقتها لماذا؟ لأن سفرها بإذنه سواء كان السفر في سفر واجب أو في سفر مندوب مستحب أو في سفر مباح أو في سفر مباح سفر الواجب يعني سفر الحج مثلا السفر المندوب سفر مثل زيارة الحسين سلام الله السفر المباح مثل زيارة أهلها مباح
وبعض
نعم
للتفريح
مثلا راحت المدينة ألعاب مثلا راحت تزور مثلا المتحف الوطني مثلا
راحت أذربيجان
يعني ماكو دليل على الاستحباب هذا هو المباح لا يكون هناك دليل على الاستحباب ولا دليل على الوجوب ولا دليل على الكراهة أو الحرمة وكذا لو سافرت في واجب في سفر واجب بغير إذنه أيضا لا وكذا يعني شنو يعني لا تسقط نفقتها لو سافرت سفرا واجبا بغير إذنه كالحج الواجب الحج الواجب احترز به عن الحج ماذا المندوب يعني ليست حجة الإسلام هي حاجة حجة الإسلام وذهبت للحج وبهذا لا يشترط هنا فيه ماذا إذنه لأنه ليس حجا واجبا أما لو سافرت بغير إذنه في مندوب أو مباح في مندوب أو مباح زيارة الحسين عليه السلام أو للترفيه سقطت نفقتها قطعا ولو وصلت أو صامت يأتي إن شاء الله صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصل على محمد وآل محمد سيد أبا ذر ليش ما شرحت مال عظيم الآلة؟